بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قلنا إن الكلام في الماء المشكوك نجاسته يقع في مقامين. المقام الأول في الماء المشكوك نجاسته شكا بدويا، وقد مر الكلام في هذا المقام مفصلا. أما المقام الثاني فهو في الماء المشكوك نجاسته بنحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. اليوم إن شاء الله نبدأ ببحث هذا المقام، وهو فيما لو كان الماء المشكوك نجاسته، هذا الشك كان مقرونا بعلم إجمالي، كما لو كان أمامي عدة أواني من المياه أعلم إجمالا بنجاسة أحدها غير المعلوم. فلو جئت إلى الإناء رقم واحد فأنا أشك بنجاسته، قد يكون هو النجس وقد يكون غيره. مثل هذا الشك يسمى شكا مقرونا، يسمى شك مقرون بعلم إجمالي. كل إناء من الأواني عندما آتي له أشك بنجاسته، لكنه ليس شكا بدويا، إنما هو مقرون بعلم إجمالي، حيث إني أعلم بنجاسة أحد هذه الأواني غير المعين غير المحدد. والشك المقرون بعلم إجمالي تارة يكون بنحو الشبهة المحصورة، وأخرى يكون بنحو الشبهة غير المحصورة، وسيأتي توضيح الفرق بينهما. فالبحث أيضا يقع في مقامين. نحن أين؟ في المقام الثاني من مقامي الماء المشكوك نجاسته، أي في مقام الماء المشكوك نجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي. في هذا المقام الثاني يقع البحث في مقامين. المقام الأول حالة ما لو كانت الشبهة محصورة، والمقام الثاني حالة ما لو كانت الشبهة غير محصورة. ومن الآن نتكلم في المقام الأول، وهو حالة ما لو كانت الشبهة محصورة. كما لو كان عندي إناءان من الماء أعلم بنجاسة أحدهما، يوجد إناءان ورأيت قطرة دم قد سقطت في أحدهما، لا أدري هل هو الإناء رقم واحد أو هو الإناء رقم اثنين، أنا رأيت القطرة قد سقطت لكن لا أدري في أي إناء قد سقطت. فهنا لو جئت إلى الإناء رقم واحد أشك بنجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي، وهكذا لو جئت إلى الإناء رقم اثنين. وهنا لا إشكال في عدم جواز ارتكاب أي من المائين، لا بوضوء ولا بشرب ولا بتطهير ولا بطبخ ولا أي شيء من الاستعمالات التي تشترط فيها طهارة الماء. لماذا لا يجوز ارتكاب أي من الإناءين؟ لأننا إذا جئنا إلى الإناء رقم واحد فهو وإن كان مشكوك النجاسة، ومعنى الشك في النجاسة أنه إما أن يكون هو النجس وإما أن يكون الإناء الثاني هو النجس، لكن إجراء الأصول المؤمنة من براءة أو حل أو طهارة كما في موردنا في كلا الإناءين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. والترخيص في المخالفة القطعية أمر قبيح لا يصدر عن الشارع الحكيم. وإجراء البراءة في أحد الإناءين دون الآخر معارض بإجراء البراءة في الإناء الآخر، فيكون من الترجيح بلا مرجح. إذن لا يجوز أن أرتكب أي من الإناءين بأي استعمال مشروط بالطهارة، إما لأن ارتكاب كلا الإناءين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأما الترخيص في أحدهما دون الآخر فهو من الترجيح بلا مرجح. هذا طبعا على رأي المشهور. أغض النظر هنا عن مناقشة السيد الشهيد رحمة الله عليه، تتذكرون أن السيد الصدر يرى أن لا مانع عقلا من إجراء البراءة في الطرفين، لكن المانع شنو؟ عقلائي، تتذكرون المانع عقلائي. لكن على كل حال ما دامت النتيجة واحدة، ما دامت النتيجة واحدة فأغض النظر عن ذاك الخلاف. حتى السيد الصدر يقول لا يمكن إجراء البراءة في الطرفين. لماذا؟ لأن العقلاء لا يرتضون ذلك، وإن كان العقل لا يمنع من ذلك. وإجراء البراءة في هذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح. هذا كله لا مشكلة فيه، إنما وقع البحث في فرض ما لو توضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء التي مسها الماء الأول بالماء الثاني، ثم يتوضأ به أي بالماء الثاني، ثم يصلي بعد ذلك. ما المشكلة في ذلك؟ فرض. يوجد فرضان، سيأتي الفرض الثاني. هذا فرض وقع فيه الكلام بين المشهور وصاحب الكفاية، لكن الفرض الثاني لا مشكلة فيه، سأتي عليه بتوضيحه لمزيد من التوضيح. إنما هذا الفرض، الفرض هو هكذا، إن المكلف يأتي إلى الإناء رقم واحد فيتوضأ به، ثم يأتي إلى الإناء رقم اثنين فيغسل به المواضع التي مسها الماء الأول، ثم يتوضأ بالماء الثاني. لا توضأ بالماء الأول، توضأ ليش يرجع؟
وتغسل بالثاني.
أي بيش توضأ بعد؟ ليش الفائدة؟ يرجع يتنجس إذا افترضنا الماء الأول هو النجس. يغسل بالثاني. خلوني تم وياي إلى آخر المطاف حتى تفهمون الفكرة. فكرة لا في العبارة موضحة، لا في المتن، ولا حتى في عبارة الكفاية، تحتاج إلى مزيد من التوضيح. أرض هكذا، خلوني بالفرض هذا، لا تفرضوا لي فرض آخر، كل الفروض الأخرى في شرح العبارة خاطئة. هذا هو الفرض الذي يقصده صاحب الكفاية، أن المكلف يأتي إلى الماء الأول فيتوضأ به، ثم يأتي إلى الماء الثاني مو يتوضأ به ويصلي، دير بالكم مو يصلي صلاتين، هذا فرض آخر. يتوضأ بالماء الأول ثم يأتي إلى الماء الثاني فيغسل المواضع التي مسها الماء الأول، ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم يصلي. ما المانع من ذلك؟ الشيخ الآخوند رحمة الله عليه طرح تفصيلا حاصله إن الماءين إذا كانا قليلين فلا يجوز. لماذا سيدي؟ أما إذا كانا كثيرين فالقاعدة تقتضي الجواز، أو قل القاعدة لا تقتضي عدم الجواز. حاصل التفصيل الذي ذكره الشيخ الأخوند يقول إذا كان الماءان قليلين فلا تجوز الصلاة بعد طهارة بهذه الكيفية، لا تصح الصلاة. أما إذا كانا كثيرين أو كان الماء الثاني كثير على الأقل، كثيرا على الأقل، فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. وبعبارة الشيخ الآخون يقول إذا كان الماءان قليلين فيوجد دليلان على عدم صحة الصلاة الواقعة بعد هذه الكيفية. الأول القاعدة التي سوف يبينها، الثاني رواية هي موثقة سماع التي ستأتي. لكن إذا كان الماءان كثيرين فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. نعم، لا بد أن نبحث أن الموثقة شاملة لحالة ما لو كان الماءان كثيرين أو غير شاملة. واضح لكم؟ جيد. هنا أحتاج أولا إلى نقل عبارة صاحب الكفاية وفي أي مورد وردت، وتوضيح عبارة صاحب الكفاية كيف وصل إلى عدم الجواز إذا كان الماءان قليلين، كيف وصل إلى الجواز إذا كان الماءان كثيرين أو كان الماء الثاني على الأقل كثيرا. ثم بعد ذلك أتي إلى الرواية، هل الرواية توافق القاعدة أم تختلف عن القاعدة، هل توافق القاعدة مطلقا أم بنحو جزئي. كل ذلك يحتاج إلى توضيح. أولا أجيب لكم عبارة الشيخ الآخون في الكفاية. الشيخ الآخون طبعا مو في مبحث العلم الإجمالي، الشيخ الآخون في فصل في فصل في اجتماع الأمر والنهي، أحد مباحث اجتماع الأمر والنهي، وسأبين المناسبة. في اجتماع الأمر والنهي، فصل في اجتماع الأمر والنهي بحسب الطبعة التي طبعت تحقيق وتعليق الشيخ الزارعي، هذه التي من 3 أجزاء وهي طبعة جيدة إذا أمكن أن تقتنوها، هذه الجزء الثاني صفحة 67 إلى 68. قال الشيخ الآخوند ومن هنا انقدح أنه ليس منه، أي ليس من محل الكلام، وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. كلامه، كلام الشيخ الآخوند في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وأيهما يقدم، فقال ليس منه، معترضا على أن على من اعتبر أن هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وتقديم الحرمة. قال وليس منه، ومن هنا انقدح أنه ليس منه، أي ليس من محل الكلام، وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ترك ليس منه ترك الوضوء من الإناءين. أنا أقرأ لكم العبارة قاعد. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا. شو ليس إلا تشريعيا؟ يعني الحرمة ليست حرمة ذاتية، وإنما الحرمة لو قصد بها المكلف التشريع، ليس إلا تشريعيا. ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما احتياطا. لو توضأ المكلف من الإناءين احتياطا، مقصود احتياطا شنو؟ يعني برجاء أن يكون هو الماء الطاهر. فلا حرمة في البين غلبا جانبها. يرد على من يعتبر أن هذا المثال من مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرم، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك أي احتياطا بل إراقتهما كما في النص. ويشير إلى الرواية الآتية موثقة سماع أو عمار الصاباطي، وسأبين لماذا تارة أقول سماعة موثقة سماعة وأخرى موثقة عمار الصاباطي، لأنها جاءت بنقلين، وسأبين أن الراجح أنها رواية واحدة. فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك أي احتياطا بل إراقتهما، يعني عدم جواز الوضوء ولو احتياطا ولو من جهة احتمال أن هذا الإناء هو الماء الطاهر، ثم أن هذا الإناء هو الماء الطاهر ولو من هذا عدم جواز الوضوء من أين جاء؟ قال بل إراقتهما كما في النص، يعني مو بس عدم جواز الوضوء بل وجوب الإراقة، وسأبين معنى وجوب الإراقة، ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. فالرواية التي فعدم جواز الوضوء من بهذه الكيفية ناشئ من أحد أمرين، إما للرواية تعبدا، وإما لماذا؟ من باب نجاسة البدن بحكم الاستصحاب. كيف مولاي تحصل النجاسة؟ كيف نستصحب النجاسة؟ قال للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية. شنو من الإناء الثانية؟ حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، أي حال ملاقاة المتوضئ للإناء الثانية. بعد انتم هاي حروف الكفاية بعد حروفة، حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية. كلامنا توضأ بالإناء الأولى ثم غسل مواضعه بالإناء الثانية، فإذا المقصود حال ملاقاة المتوضئ للإناء الثانية، يعني حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الأولى للماء في الإناء الثانية.
يعني يقصد أنه إن كان الإناء الأول نجس
بعدين جاي بس أريد أوضح. قال حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، المقصود حال ملاقاة المتوضئ للإناء الثاني. أما بملاقاتها التنجس من أين حصل؟ أما بملاقاتها أي بملاقاة الثانية، لو فرض أن ماءها هو المتنجس، أو بملاقاة الأولى وعدم استعمال مطهر بعده أي بعدها، أو بملاقاة الأولى وعدم استعمال مطهر بعده أي بعد ملاقاة المياه الأولى أو ملاقاة الإناء الأولى. واللي مو قلنا طهارة بالماء الثاني، انتبه زين، هو قال منين حصل التنجس؟ إما بملاقاة الماء الثانية على فرض أنها هي النجس، أو بعد بملاقاة الأولى وعدم استعمال مطهر بعد تلك الملاقات. خب مو احنا فرضنا شنو؟ انه غسل بالثانية. قال ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى، يعني مواضع الملاقات للإناء الأولى، أي لو غسل المتوضع مواضع الملاقات للإناء الأولى بماء الثانية لا يعتبر مستعملا لمطهر بعد ملاقاته للماء الأولى. لماذا؟ لعدم حصول الطهارة بالماء القليل بمجرد الصب. ولذلك قال النجاسة وين حصلت لي متى؟ بمجرد ملاقات الماء الثانية، إما لأنها هي النجسة أو لأن الماء الأولى هي النجسة. ومجرد ملاقات الماء الثانية يعني مجرد الصب لا يطهر ما نجسته المياه الأولى. لماذا؟ لأن الماء القليل لا يطهر إلا بالتعدد أو انفصال الغسالة. قال لعدم حصول الطهارة، أنا ما عبارت بعدني، لعدم حصول الطهارة بالماء القليل بمجرد الصب، بل تحصل الطهارة بالماء القليل بالتعدد أو انفصال الغسالة. نعم لو طهرت على تقدير نجاستها الأعضاء بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة، لا يعلم تفصيلا بنجاستها. كلامنا عن الأعضاء، شلون تظهر بالطريقة؟ قال اشرح مني، أي لو طهرت المواضع بعد فرض نجاستها بالملاقات للآنية الأولى بمجرد ملاقات الآنية الثانية بلا حاجة إلى تعدد وانفصال الغسالة. لمتى؟ كما إذا كان الماء الموجود في الآنية الثانية كثيرا، كان كرا، فحينئذ لا نعلم تفصيلا بنجاستها، بل يحتمل نجاسة الأعضاء بالماء الأولى وطهارتها بالغسل بالمياه الثانية، ويحتمل العكس. طبعا هذا إذا كانت الماء الأولى هي النجس، ويحتمل العكس إن الماء الأولى كانت طاهرة لكنه عندما اغتسل بالماء الثانية تنجس.
بس شيخنا إذا كان أحد الناعين أو كلاهما ماء كثير، أي شبهة كلها تنتفي من الأساس.
ليش؟
لأنه إما أن هذا الماء قد تغير أحد أوصاف الثلاث وبعد ما بقى عندي شك، هذا متغير أحد أوصاف الثلاث ثبت عندي باليقين نجاسته، وإما ما متغير أحد أوصاف الثلاث وبالتالي هو معكم ونجس.
وين نتكلم عن نجاسة الإناء؟
ها؟
إحنا نتكلم عن نجاسة الأعضاء. احنا نقول
نجاسة الأعضاء منين جت؟ غير جت من الإناء.
اي شنو شلون؟
إذا كان الماء كثير
ايه؟
فشلون أنا راح أحكم بنجاسته ولم يتغير أحد أوصاف الثلاث؟
تغير نجس الماء.
تغير أحد أوصاف الثلاث؟
نجس الماء. سويت أنت؟ تحتمل انه احد المائين نجس،
شلون
متغير احد اوصاف الثلاثه زال التغير، ولا لا نبني على ان زوال التغير مطهر. طبعا اذا تريد تقول لي
زال من نفسي،
انت تتكلم عن مطلق موضوعي، تقول لي اذا اثنين كثيرات النجاسه بالتغير، واذا مبين التغير نحل هذا، ما عدا على المجمل. احنا قاعد نفترض على المجمل، هسه شلون تفترض على المجمل؟ افترض. واضح الفكره؟ هاي مناقشه في مثال. يجي يقول لك واحد زال تغيره فلم يبن عند النجس، وزال تغيره من تلقاء نفسه، وأنا لا أبني على أن زوال التغير من تلقاء نفسه مطهر. ممكن
نجاسة فاقد الأوصاف،
أو نجاسة فاقد الأوصاف، لكن هناك بحث خلاف ثاني أنه يكفي النجاسة التقديرية، التغير التقديري لو التغير الحسي بحث. على كل حال واضح الفكرة. وإن علم بنجاستها، الكلام لا يزال للشيخ الأخر، حين ملاقات الأولى، يعني ملاقات الأولى الآنية الأولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحابها. لاستصحاب من؟ استصحاب النجاسة. يعني لا يعلم تفصيلا بالنجاسة. وين دخلنا احنا الآن؟ خلصنا من الماء القليل. الماء القليل ايش بيه؟ جاوبوني. توضى بماء بالإناء الأول وغسل بالماء بالإناء الثاني وتوضى منه، وفرضنا أن كلا المائين كان قليلا. الشيخ الأخوند ماذا يقول؟ يقول الذي يحصل أن الأعضاء تتنجس. شلون مولاي؟ شلون تتنجس؟ يقول إذا كان الماء الأول هو النجيس فمجرد الصب من الماء الثانيان على الأعضاء لا يطهرها لاشتراط التعدد أو انفصال الغسالة. وياي أنتم؟ أما إذا كان الماء الثاني هو النجس خب تنجس الأعضاء، فيوجد لدي علم تفصيلي بأن الأعضاء في لحظة إصابة الماء الثاني لها قد تنجست، إما لأنها كانت نجسة ولم تطهر في هذه اللحظة، وإما أنها حققت النجاسة فيها في هذه اللحظة. أما إذا كان الماء كثيرا فلا. لماذا؟ لأنه لا يحصل لدي علم تفصيلي. يحتمل أن الماء الأول هو النجس وطهرت الأعضاء بالغسل بالماء الكثير، ويحتمل أن الماء الثاني هو النجس وقد تنجست الأعضاء، فلا يوجد علم تفصيلي. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وياي أنتم؟ جيد. وعلم إجمالي، انتبهوا لزين، قل لي علم إجمالي. نقول يوجد علم إجمالي أنها إما تنجست بملاقات الإناء الأول إذا كان هو النجس، أو تنجست بملاقات الإناء الثاني إذا كان هو النجس. يقول لا مجال لاستصحاب هذه النجاسة. ليش مولاي؟ ليش؟ لأنه يبني على أن الاستصحاب لا يجري فيما لو جهل تاريخ النجاسة، يعني في مجهول التاريخ. هذه النجاسة عند مجهولة التاريخ، لا نعلم، هنا لا نعلم، لا نعلم بأن النجاسة، يعني توجد نجاسة وتوجد طهارة، فلا يمكن أن نستصحب النجاسة لأن الاستصحاب لا يجري عنده عند الجهل بالمتقدم والمتأخر منهما، فتجري ماذا؟ تجري قاعدة الطهارة. إذا كان الماء قليلا جابوني يوجد لديه علم تفصيلي بالنجاسة، إذا كان الماء كثيرا يوجد لديه علم إجمالي بالنجاسة، لكن الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه عندي علم بالطهارة وعندي علم بالنجاسة وعندي عدم علم بالمتقدم منهما والمتأخر، فلا يجري الاستصحاب فتجري قاعدة الطهارة. بعد أوضح العبارة أكثر، أوضح. كلاهما لا يجري، فلا يجري استصحاب النجاسة، فلا يجري، فتبقى الساحة مفتوحة للمل لقاعدة الطهارة. بعد أوضح أكثر شوي، أوضح أكثر، أعيد مع تركيب. شيخ الأخوند رحمة الله عليه كان بصدد إثبات أن الأمر والنهي لا يمكن ثبوتهما معا في مادة الاجتماع، بل الثابت أحدهما. بحث وين هو؟ في اجتماع الأمر والنهي. فهو بصدد إثبات أن الأمر والنهي لا يمكن أن يثبتا معا، بل الثابت أحدهما. لكن أيهما الثابت؟ النهي أم الأمر؟ الحرمة أم الوجوب؟ المشهور بين الأصوليين ترجيح النهي على الأمر، ترجيح الحرمة على الوجوب، لوجوه ثلاثة، ثالثها الاستقراء. بدي أحطكم بجو العبارة. إذ أوردوا أمثلة في الشريعة يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة، والشريعة تقدم الحرمة على الوجوب. وذكروا لذلك مثالين. المثال الثاني هو ما إذا كان لدى المكلف إناءان يوجد في أحدهما ماء متنجس وفي الآخر ماء طاهر ولا يميز المكلف بينهما. قالوا ماذا قالت الشريعة؟ قالوا الشريعة قدمت الحرمة مع أنه لدي أمر بالوضوء وحرمة وحرمة الوضوء بأحد هذين الإناءين. فإذا كان النجس هو الأول فيحرم الوضوء، إذا كان النجس هو الثاني فيحرم الوضوء منه. الشريعة ماذا قالت؟ قالت يهريقهما ويتيمم. يعني ماذا قدمت؟ قدمت جانب الحرمة. بعبارة أخرى، الإناء الأول إذا كان طاهرا فالوضوء منه واجب أو ليس بواجب؟ جاوبوني. وإذا كان متنجسا فالوضوء منه حرام. وهكذا الحال بالنسبة إلى الإناء الثاني. فأمر الوضوء على هذا يدور بين الوجوب والحرمة. وفي هذا المورد دلت موثقة سماع التي سوف تأتي بلزوم إهراقهما والتيمم، أي أنها قدمت جانب الحرمة على جانب الوجوب. وأرادوا بهذا المثال إثبات أنه باستقراء عدد من الأمثلة من هذا المثال يتبين أنه عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة الشريعة تقدم الحرمة. والشيخ الآخون أورد هذا المثال ليناقش فيه، طبعا أورد المثال الآخر أيضا وناقشه لكن لا يهمنا، مو في موردنا. الشيخ الآخون ناقش هذا الوجه الاستقراء من الشريعة الذي فهم منه المشهور أنه أن الشريعة تقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. قال هذا الوجه ليس بتام، وناقش بثلاثة نقاشات بثلاث مناقشات. قال ما ذكر من مثالين لا يصح الاستشهاد بهما في نفسيهما، هذان المثالان المذكوران من قبل المشهور لا يصحان على أن يدللا على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. كيف مولاي؟ فعلا كلامنا في المثال الثاني، كيف إن هذا المثال لم تقدم الشريعة في جانب الحرمة على جانب الوجوب؟ قال هذا المورد ليس من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أصلا في حد نفسه، أصلا ما بي دوران بين حرمة وبين وجوب، حتى تقولون إن الشارع قد قدم جانب الحرمة، هذا بحد نفسه لا يدور الأمر فيه بين الوجوب وبين الحرمة. كيف مولاي؟ قال متى يكون هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ فيما لو بني أن الوضوء في هذا الإناء أو هذا الإناء فيه حرمة ذاتية. ومن قال أنه يحرم الوضوء بهذا الإناء أو بهذا الإناء حرمة ذاتية؟ من قال؟ الحرمة الثابتة للوضوء بهذا الإناء أو هذا الإناء فيما لو قصد المكلف التشريع. فإذا لم يقصد المكلف التشريع وقصد أنه يتوضأ برجاء أنه طاهر، برجاء كون هذا الإناء طاهر، وبرجاء كون هذا الإناء طاهرا، فحينئذ لا توجد حرمة، لا توجد حرمة ذاتية. في هذا المثال المكلف حينما يريد الوضوء بالماء الأول لا يقصد التشريع، بل يتوضأ منه لاحتمال كونه طاهرا. وفي وهكذا الحال إذا أراد الوضوء من الإناء الثاني، فلا يكون الأمر في هذا المثال دائرا بين الوجوب والحرمة، بل بين الوجوب والإباحة. واضح عندكم؟ هذا المثال في حد نفسه لا يصلح. زين مولاي، من حقنا أن نسأل الشيخ الأخوان، إذا كان الأمر في الوضوء من أي من الإناءين يدور أمره بين الوجوب والإباحة، فلماذا يلزم إهراقهما والتيمم كما تدل عليه الموثقة؟ يهريقهما ويتيمم، لماذا؟ من هنا بدأ البحث في موعدنا، كل ما كان توضيح مدخل، وين قاعد يبحث الشيخ الأخ؟ من هنا في إجابته بدأ تطبيق المسألة على موردنا. نقول له مولاي، شلون هذا يدور الأمر بين الوجوب والإباحة بينما الإمام يقول يهريقهما ويتيمم؟ قال: مع أنه قبل لا ننقل جوابه، مع أنه المناسب أن التوضأ يعني التوضأ بالماء الأول أو التوضأ بالماء الثاني إذا كان بين وجوب وإباحة، يعني يتوضأ بالماء الأول ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء الثاني والوضوء مباح ويتحقق الوضوء الصحيح جسمه. منتبهين وياي أنتم؟ الإمام قال يهريقهما ويتيمم، وجنابك تقول بين الوجوب والإباحة، فشنو المشكلة؟ وين المشكلة؟ إذا كان الوضوء مباحا فهو توضأ بالماء الأول وتوضأ بالماء الثاني، هب أن أحدهما كان نجسا لكن أحد الوضوءين صحيح جسما. منتبهين؟ أجاب هو، قال إن المكلف، هذا الإشكال، الإشكال عنده شنو يقول؟ يقول إما التعبد بالرواية هي بين وجوب وإباحة، لماذا يهريقهما تعبدا؟ لماذا يجب التيمم تعبدا؟ إما هذا، وإما السبب ليس أن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، بل لنجاسة الأعضاء. الوضوء صحيح لأن أحد الوضوءين كان صحيحا جزما، لكن المشكلة توجد نجاسة للأعضاء، ويشترط في الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فالإمام قال يهريقهما ويتيمم لأن الوضوء بهذه الكيفية يسبب نجاسة الأعضاء، وبالتالي لا تصح الصلاة بنجاسة بأعضاء نجسة. كيف مولاي؟ شلون؟ هذا هو موردي. نعم مولاي، كيف مولاي الأعضاء تتنجس؟ خلي أوضح بس، ما أدخل في تفصيل القليل والكثير، يعني أوضح بس كيف تتنجس فيما لو كان الماء قليلا. قال إن المكلف حينما يصب من الماء الأول على يده للوضوء، يتوضأ بالماء الأول، فهو لا يعلم بحصول التنجس ليده. يعلم؟
لا.
رد واحدة واحدة تفككون، يعني لماذا لا يعلم؟ الاحتمال أنه احتمال أن يكون الإناء الأول طاح والنجس هو الثاني، ولكن حينما يصب من الماء الثاني على يده، فقبل انفصال الماء الثاني عن يده، قبل الانفصال كل شيء، تريد تنتبهوا لي، قبل انفصال الماء الثاني عن يده يحصل له العلم التفصيلي بأنها متنجسة الآن، مو الإجمالي. تفصيلا يعلم بمجرد صب الماء الثاني أنها الآن نجسة. كيف مولاي؟ لأنه إذا كان الماء الثاني هو النجس فحصول تنجس لليد واضح، لأنه الماء الثاني قد تنجس وقد صب الماء الآن فتنجست يده. وإذا كان الماء الأول هو النجس فاليد الآن نجسة أيضا. كيف؟ لأنها قد تقول مو طريقتنا أنه غسل اليد بالماء الثاني، إذا كان الماء الثاني هو الطاهر والماء الأول هو النجس. نقول حتى لو فرضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فاليد إنما تطهر بإصابة الماء الثاني إذا انفصل عنها. أما إذا لم ينفصل وكان لم يزل باقيا عليها فلا يحكم بحصول الطهارة لها، إذ شرط حصول الطهارة هو انفصال ماء الغسالة. إذن شو أنت تقول؟ قبل انفصال ماء الغسالة من المأخوذ من الإناء الثاني يعلم المكلف تفصيلا بنجاسة اليد، ثم إذا أريق الماء بعد ذلك يعلم تفصيلا. دير بالكم تفصيلا مو إجمالا حتى ما يرد عليه الإشكال، قاعد يلح على التفصيل حتى ما تقول له إذا إجمالي ولا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. منتبهين؟ يلح على تفصيلا، يقول في لحظة إصابة الماء الثانية لليد حصل علم تفصيلي بنجاسة اليد الآن. إذا كان الماء قبل الانفصال، إذا كان الماء الثاني هو النجس فواضح، وإذا كان الماء الأول هو النجس فاليد لم تطهر مجرد إصابة الماء الثاني لأنه لم تنفصل الغسالة. ثم إذا أريق الماء بعد ذلك وانفصل ماء الغسالة، إن أنا عندي علم تفصيلي لو ما عندي تفصيل علم
تفصيل،
ثم انفصل ماء الغسالة، يقول يحصل الشك في زوال تلك النجاسة المعلومة تفصيلا. ليش يحصل الشك؟ خب واحد يقول لي يحصل العلم بزوال النجاسة، يحصل الشك. لماذا؟ لأنه إن كان الماء الثاني طاهرا فقد زالت النجاسة، وإن كان هو النجس فقد تحققت. ولأننا لا ندري أي الإناءين هو النجس فنشك الآن بزوال النجاسة فنستصحب النجاسة. إذا استصحبنا النجاسة، جاوبوني، استصحاب النجاسة يستصحب باعتبار شنو؟ ما يترتب عليه، شنو اللي يترتب عليه؟ نجاسة الأعضاء. فإذا وإن كان الوضوء أحد الوضوءين صحيحا جزما، لكن الإمام قال يهريقهما ويتيمم، وهذا وفق القاعدة بسبب نجاسة الأعضاء ولا تصح الصلاة بأعضاء نجسة. أما إذا كان الماء كثير، خليني أكملها أزاحمكم دقيقتين. أما إذا كان الماء كثيرا كرا بحيث تحصل الطهارة بمجرد إصابته لليد بلا حاجة إلى انفصال ولا تعدد، لأن الماء الكثير بمجرد أن يصيب العضو النجس يظهر العضو النجس، هنا يقول لا يحصل حينئذ علم تفصيل بنجاسة اليد عند إصابة الماء الثاني لها، بل الذي يحصل علم إجمالي. المكلف عندما يطهر يده بالإناء الثاني الكثير يحصل لديه علم إجمالي إن يده قد تنجست حتما، لكن لا يدري متى، إما عند إصابتها للماء الأول وإما عند إصابتها للماء الثاني. إن كان الماء الأول هو النجس فقد تنجست يده بإصابتها، وطهرت بالغسل بالماء الثاني. إن كان الماء الثاني هو النجس فقد تنجست بملامسة الماء الثاني، فعنده علم إجمالي. لكن استصحاب النجاسة هذا استصحاب النجاسة وين؟ بالماء الكثير، معارض باستصحاب الطهارة. كيف؟ لأن المكلف كما يعلم بأن يده قد تنجست إما بملاقة اليد للماء الأول أو عند ملاقة الماء الثاني، كذلك يعلم بأنها طاهرة إما عند ملاقاتها للماء الأول إذا كان هو الطاهر، أو عند ملاقاتها للماء الثاني إذا كان هو الطاهر، إذ تطهر بالماء بمجرد إصابة الماء الكثير. فيوجد استصحابان، استصحاب طهارة واستصحاب نجاسة، فيتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى ماذا؟ لأصالة الطهارة. على الرأي المعروف الذي يجعل قاعدة الطهارة تشمل حالة توارد الحالتين، ومن الذين يدلون عليه حتى الشيخ الأقول. إذا لا ما نبني إحنا ما نبني على فرض أن القاعدة لا تشمل حالة توارد الحالتين، فطبعا ماكو قاعدة أصالة هنا بالماء الكثير، ماكو قاعدة طهارة، فتجري الأصول الطولية. واضح؟ عرفت الآن رأي الشيخ الأخون؟ إذن إذا كان الماء قليلا جاوبوني، فهذه الطريقة لا تؤدي إلى صحة الصلاة لتنجس أعضاء الوضوء. وإذا كان الماء كثيرا فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز. لماذا؟ لأنه يوجد، كما يوجد علم إجمالي بالنجاسة يوجد علم إجمالي بالطهارة، فيتعارضان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة. طبعا على كل ذلك يوجد كلام وتفصيل آخر يأتي. صلوا على محمد وآل محمد.